قصد التعبد مفقود عندهم، قصد التعبد مفقود عندهم. إذا نظرنا إلى الإيمان وجدنا أنه أن القصد لا بد فيه منه، إذا نظرنا إلى التوحيد جملة وتفصيلا وجدنا أن القصد فيه يعني قصد التعبد. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران أساسيان: الأمر الأول هو الإخلاص اللي هو النية، والثاني هو المتابعة. ففيه نية العمل وفيه نية المعمول له، نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له هذا هو الإخلاص. ولهذا يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدناها تأتي في الطهارة، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، وإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أنها تأتي في الصلاة فرضا ونفلا، وتأتي في الصيام فرضا ونفلا، يعني ما يصح إلا بنية. وإذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا النية تأتي فيها، وإذا نظرنا إلى العمرة وإلى الحج، العمرة الإحرام الطواف السعي وهكذا، الحج نفس الشيء جملة وتفصيلا، نجد أن النية تأتي فيه. فما كان الأصل فيه التعبد فالنية شرط في صحته وفي الثواب عليه. إذا كان من باب التعبد مثل ما ذكرت لكم الآن الأمثلة هذه، الأصل فيها التعبد، فالنية شرط في صحة العمل وشرط أيضا في الثواب عليه. أما ما كان الأصل فيه التعليل ما هو بالتعبد مثل المعاملات عموما، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإن شئت أن تقول العادات في الشريعة، العادات والمعاملات عموما حيث ما يبقى شيء في الشريعة، العادات والمعاملات، هذه النية شرط في الثواب عليها، النية شرط في الثواب عليها. فالإنسان يبيع ويشتري ويتحرى الحلال قصده امتثال الأمر، ويتجنب المعاملات المحرمة قصده امتثال النهي، هذا يثاب على عمله هذا. لكن إذا ما استحضر النية، نية الامتثال، البيع صحيح مثلا وتجنبه للحرام صحيح، لكن هو ما استحضر قصد الامتثال، استحضر قصد الامتثال. وبهذا يتبين لنا أن هذه قاعدة عظيمة ثبتت بطريق الاستقراء من القرآن ومن السنة، وأن دخولها فيما كان الأصل فيه التعبد، أن دخولها من ناحية صحة العمل ومن ناحية الثواب عليه، وأن دخولها فيما لم يكن الأصل فيه التعبد أن دخولها فيه هو من أجل الثواب فقط لا من أجل صحة العمل. فلو أن إنسان باع وقال والله أنا ما نويت البيع، يقول هذا ما هو من شأنك هذا كونك ما نويت البيع، لكن إذا باع ممتثلا تحرى البيع الشرعي وقصده الامتثال هذا يثاب على ذلك. فتبين لنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا الحديث وذلك لبيان أهميته هذه مقدمة عن هذا الحديث، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم لكم على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نأتي بالإجابة على بعض الأسئلة. فإنني أحد طلبة المنتظمين لديك في هذا في هذه الدروس المباركة، أكتب إليك هذا الاقتراح. هذا الاقتراحات خلها بعدين أقراها أنا، لا يصلحك أنت، ما لا هذا اقتراح كله، لا أعطنا غيرها بس اقراها إن شاء الله. هذا اقتراح بعد، ها؟ لأننا طلبت منكم الاقتراحات الليلة، واللي ما كتبها يكتبها إن شاء الله ويقدمها الأسبوع القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله، أما ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة ولا ليلة السبت. أشوف كل الاقتراحات خلى الحال. يس نشوف. هل تشرع صلاة 4 ركعات قبل الظهر إذا أردت أن تصلي قبل الظهر يعني ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، وبعدها بعد صلاة الظهر أيضا تصلي ركعتين وتسلم، وكذلك تصلي ركعتين وتسلم، وإذا أردت أنك تتطوع زيادة فباب التطوع واسع. وهذا والله كتابه ضعيفة جدا. وهذا ما حكم الأناشيد؟ والله ظاهر أن هذا فاضي، هذا ما عنده شغلا أبد. أريد أن ترشدني. والله يا أخي أنا ما سمعت الأناشيد التي تسأل عنها والحكم فرع عن التصور، فأنا ما تصورت الأسانيد حتى أذكر لك الجواب عنها. وهذا يتعلق بالذين يسألون في الحرم، ما لنا شغل فيهم أبدا. هذا بعض الناس، هذا ما هو بواضح من الكتابة. سبحان الله، الواحد ما يستعد قبل المجيء، يجيب قلم ويجيب ورقة؟ لا. كنت أعمل العادة السرية وفي بعض الأيام أقسمت بأني لا أرجع فرجعت مرة ثانية. العادة السرية سواء عند الرجال ولا عند النساء محرمة ولها آثار سلبية سيئة، لأنها تحدث اختلال في المركز العصبي، ولهذا كثير من الذين يأتون ويسألون ويصير مشوش فكره، أسأله أقول له هل أنت تستعمل العادة السرية ويقول نعم، أقول كم مثلا؟ يقول بعض المرات، يقول في اليوم مرة مرتين، بعضهم يقول في الأسبوع مرة. ومن أغرب ما مر علي في الأسئلة في الموضوع امرأة تقول إن زوجي يبلغ 50 من العمر ويستعمل العادة السرية ويترك معاشرتي، يعني معنى هذا أنها تأصلت فيه إلى هذا السن، فهي لا شك أنها محرمة وعلى الإنسان أن يتجنبها. لكن بالنسبة للسائل عليك كفارة يمين بالنظر إلى رجوعك إليها، وأما الإثم فهذا عند الله، تتوب وتستغفر الله ولكن لا تتلاعب. عندي أختي في البيت متبرجة ونصحتها ولم تقبل نصيحتي، وفي بعض الأيام كنت جالسا في البيت فدخلت وهي متبرجة فضربتها. على كل حال إذا كان والدك موجود هو المسؤول عنها، وإذا كانت ما تزوجت زوجها، إذا كانت ما تزوجت زوجها، وإذا كان والدك موجود فهو ولي أمرها. لكن هذا ما يمنع أنك تنصح، لكن الضرب هذا من خصائص والدك. إيه فاضي هذا. وهذا يسأل يقول وش حكم تربية العصافير؟ هذا ما له شغل، هذا وش تربية العصافير يا أخي؟ اجلس اقرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات، القرآن 300,000 حرف وزيادة، تستطيع أنك تقرأ الجزء في 10 دقائق أو ربع ساعة أو على الأكثر ثلث ساعة. ثلث ساعة تقرأ فيها جزء فيها 100,000 حسنة، لأن الجزء تقريبا 10,000 حرف، لأنك إذا قسمت 300,000 على 30 يطلع 10,000، والحسنة بعشر أمثالها. أما تبي تقعد تربي لك عصافير، يقولوا من تبع الصيد غفل، يعني يبي حصل عندك غفلة حتى عن الصلاة، والنتيجة وشي؟ يمكن يجي قط ويأكل العصافير كلها، وش ذا يعني؟ هل هواية؟ سبحان الله عقول الناس. يقول وهذا يقول انه مريض ما يدري بالسحر ولا على كل حال تعالج يا اخي. هذا هذا يسأل لكنه ما أحسن السؤال، أنا عرفت قصده لكن الكلام الذي ذكره ما يدل على القصد الشرعي. هو قصد قصدا شرعيا ما في إشكال، لكن تركيبه للسؤال غلط، وهذا يقع فيه كثير جدا. هو يقول العموماني أيهما يقدم؟ إذا كان الأول في الإباحة والثاني في النهي يا أخي. وبعدين جاب مثال أحاديث النهي عن التطوع بعد العصر وبعد الصبح. هذه المسألة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، ها؟ حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أن كلمة العصر لا صلاة بعد العصر، وجدنا أن كلمة صلاة نكرة في سياق قوله لا، والنكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشر تكون عامة، وها يعني فلا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر، فهذا فيه نهي عن عموم الصلاة، لكن فيه خصوص الوقت، فعموم الصلاة وخصوص الوقت. طبعا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا في الفريضة، لكنه عام في الوقت وخاص في الفريضة. حديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت خاص في ماذا؟ ها، خاص في الصلاة، لأن خاص في تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يسمونه تعارض دليلين بينهما عموم وخصوص وجهي، ما يقال إنهما عامان مطلقا، ولا يقال إنهما خاصان مطلقا، ولكن كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. ولهذا حصل خلاف بين العلماء من ناحية الترجيح بينهما، فمن نظر إلى إخراج خصوص الصلاة من عموم الصلاة، خصوص الصلاة تحية المسجد من خصوص الصلاة، قال يعني أخرج الخاص من العام، وقال إذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي لعموم النهي، لأن لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن نظر إلى إخراج خصوص الصلاة خصوص الوقت من عموم الوقت، قال إذا دخل في غير وقت النهي فإنه يصلي ركعتين، وإذا دخل في وقت النهي فإنه لا يصلي. وعلى كل حال هذا الاختلاف موجود من زمن قديم. هذا يسأل يقول: وش حكم لبس الدبلة عند الزواج أو الملكة؟ الله ما أعرف أنا الدبلة قد تكون مثلا من ذهب وقد تكون ما أدري، لكن فيه ناحية مهمة جدا، بعض الناس يستعملها على أساس أنها تكون ربط لعقدة الزواج أو لعقد الزواج، يعتقد هذا الشيء، وطبعا هذا ما يجوز، لأن الأسباب بيد الله والمسببات بيد الله جل وعلا، فما شاء الله كان. وإذا كان مثلا من ناحية الذهب فطبعا هذا لا يجوز. وهل يجوز القصر أو الجمع عند دخول المسافر محل إقامته؟ لا، يعني جيت إذا كان محل بلدك لا ما يجوز، لكن إذا كان محل إقامتك وأنت مسافر مسافة 80 كيلو عن بلدك وتريد الإقامة 4 أيام فأقل، ما في مانع من أنك تقصر وتجمع، وإذا كانت بتقيم أكثر من هذا لا تقصر ولا تجمع. طيب ما يخالف. ألا تدخل النية في العمل؟ يعني أن الذي يذهب إلى الوضوء ليتوضأ إذا كان ذهب للوضوء ليتوضأ للصلاة هذه هي النية، لكن قد يتوضأ للتبرد وقد يتوضأ للتعليم. أما إذا نوى رفع الحدث ذهب ليتوضأ من أجل رفع الحدث، ولهذا الحسن والحسين لما رأيا شيخا كبيرا يتوضأ ما أحسن الوضوء، فتشاورا فيما بينهما في أحسن طريقة لإرشاده، فاتفقا على أن يتوضأ أمامه ويجعلاه حكما بينهما أيهما أحسن وضوء، فطلب منه أن يكون حكما، فكل واحد منهما توضأ كأحسن ما يكون. فلما انتهيا قالا له ما أينا أحسن وضوءا؟ قال أحسنتما وأسأت، ثم رجع يتوضأ من جديد، وهذه هي النتيجة التي يريدانها. وهذا من الدعوة بالحكمة، هذا من الدعوة بالحكمة. لو حصل كلام مثلا قالوا أنت شيخ كبير ما تستحي، وصلت هذا السن وأنت ما تعرف تتوضأ، يبي يقول ما لكم في شغل مثلا. ولهذا كان فيه يعني قصة ثانية، كان فيه شخص يمكن يبلغ 60 أو 70 ما يصلي الفجر في المسجد أبد، فجيرانه يعني صعب عليهم أنهم يتكلمون عليه، فتشاوروا فيما بينهم فاتفقوا على أن يدخلوا عليه في البيت ويشربون القهوة عنده، ويقترحون عليه أنه يعد الجماعة الفجر. قالوا له أنت رجل ما تفوتك صلاة الفجر أبد، وعندنا ناس الله يهديهم ما يحرصون على صلاة الفجر، ونبيك تصير أنت اللي تعدهم. قال أبدا إن شاء الله من بكرة، وإذا اللي يصلي بالروضة. فالدعوة بالحكمة من أحسن ما يكون، ولهذا الله يقول للرسول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان في قصة للشيخ القرعاوي الله يغفر له، لأنه من الدعاة بالحكمة، جلس عند شيخ قبيلة، وشيخ القبيلة طبعا ما هو بسائل لا عن ولا عن غيره، وكان عنده حق الدخان هذا اللي يسمونه السبيل، طلعه يبي يشرب، وقال له الشيخ أعطني إياها. قال وش تبي؟ قال مالك شلو أبي. أعطاه إياه وقام أخذ منحار وغسله، نظفه مرة وملاه من الدخان وولعه، يوم دله يشتغل قال هالحين خذ اشرب. قال طيب أنتم تحرمونه؟ قال أنا ما أريد أنه يجتمع لك ضرر الدخان وضرر الوسخ، يكفيك ضرر الدخان. قال أنت تقول هالكلام؟ قال نعم. قام الرجل وألقى السبيل وكيسة الدخان في الضوء، وقام وتوضأ وصلى ركعتين وصار سببا لتوبته منه. فالدعوة بالحكمة من أهم الأمور لطالب العلم، لأن صاحب المعصية مثل المريض والداعية مثل الطبيب، لازم أنك تصف لهذا المريض الدواء الذي يعالج مرضه، لكن تعطيه مرض يقتله؟ لا. أو يزيد مرضه؟ لا. هل السنة الراتبة في الحرم تعادل؟ نعم، داخل الحرم، مش مو بداخل المسجد فقط، داخل الحرم عموما. ألا تدخل النية؟ هذا تكلمنا عليه. إذا حال الحول على ذهب زوجتي وليس لديها نقود ولدي نقود فهل أخرج الزكاة عنها لذهبها؟ نعم، لكن لا بد أن تخبرها قبل أن تخرج الزكاة، لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تجوز فيها النيابة، ولكن لا بد أن تخبر من تنوب عنه قبل الإخراج. وهذا يقول ما الحكم الذي دل عليه الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا؟ أنت ما قد صليت معنا؟ ما صليت اليوم؟ صليت أمن الإمام وأمن المأمومون، فإن من وافق تأمينه الملائكة يؤمنون أيضا، الملائكة تؤمن على تأمين الإمام أيضا، فإذا توافق هذا مع هذا غفر للشخص. لكنك ما كملت السؤال. إذا كان يصلي الركعتين والأذان في أذنه، كيف يصلي الركعتين والأذان في أذنه؟ إذا دخل في الركعتين يصلي، وإذا انتهى من صلاته يبدأ الأذان من أوله ويتابع المؤذن فيما بقي. كل أحاديث مفروضة، هذه ما هي بواقعة للشخص، لما لا حاجة، حلنا بالأسئلة الواقعة. أخرجت كفارة يمين وجعلت جزءا منها لأحد معارفي دون أن أخبره، إذا كان فقير ما في مانع، بس ما تعطيها أمك ولا أختك ولا بنتك ولا، لأن بعض الناس مو يحب أن الشيء اللي يطلع منه يطلع منه الربع. مثل واحد يسألني يقول بعطي زكاتي أمي، قلت يا أخي أمك نفقتها واجبة عليك شرعا، واحد يقول بعطيها أبي، واحد يقول بعطيها ولدي، كل سبحان الله العظيم. هذا يسأل عن بطاقة الجوال التي تشترى ومدتها كذا، ما في مانع هذه تشتريها، ولو شريتها ما في مانع تبيعها أيضا، لأن هذا مثل أجار البيت، تستأجر البيت تنتفع به ولا تأجره. امرأة جاءها الحديث وعادتها 6 أيام وبعد يمكن الحدث، وبعد اليوم السادس جامعها زوجها ثم جاءها الحيض لمدة 2 يوم، فما الحكم؟ إذا جامعها في مدة الحيض فطبعا عمل معصية ما يجوز له، يكفر بدينار بدينار، يكفر بدينار، لأن جاء في الرواية دينارا أو نصفه، وفسر العلماء ذلك بأن الدينار إذا كان في الوقت الذي يأتيها الحيض، ونصف الدينار إذا كان في آخر بعد ما ينقطع الدم لكن تبقى الصفرة والكدرة ولا طلعت القصة البيضاء. سبحان الله، الشيطان حريص على إيقاع بني آدم، ولو شي عجل ما بين الطهر والحيض فترة طويلة علشانك، لكن سبحان الله، في أحد أيام رمضان وقبل صلاة الفجر بثوان جاء وقبل صلاة الله، هذا من الجنس الأول، قبل صلاة الفجر بثواني، موش قبل أذان الفجر، يعني سبحان الله. على كل حال، كل منهما بثوان جامع رجل زوجته فأذن المؤذن وهي كانت منتبهة للأذان، أما على كل حال كل واحد منهما عليه صيام 2 شهر متتابعين، عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم 2 شهر متتابعين ويصوم نفس اليوم أبدا. سبحان الله، الشيطان يشتغل مع بني آدم ولا ينتبهون لاشتغاله معهم. هذا أيضا نشوف. كيف يدخل الرجل مع الإمام وقد أتى وقد صلى الإمام ركعة من العشاء والرجل لم يصل المغرب؟ إذا جئت بهذه الحالة، وهذا مثل يعني فارض من رأسه، الشخص إذا دخل وقد أقيمت صلاة العشاء يصلي مع الإمام العشاء، فإذا انتهى يصلي المغرب لأنه يخشى فوات الحاضرة. صليت صلاة المغرب في هذا اليوم ولكني ما أدركت الجماعة فصليت وحدي ولكني نسيت أنهج. لا يا أخي، الجهر سنة ما هو بواجب، ما عليك شيء، وهذه رؤية أن فيها شغل. وهذا يقول امرأة يأتيها الحيض 6 أيام ثم جامعني.